أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وددت لو بقيت أتكلم عن الحج حتى ينتهي موسمه، ولكني استشعرت أني تكلمت عن الحج بما فيه الكفاية، ربما لأني بدأت مبكرا من أول شوال وقد انتصف شهر ذي القعدة، وبقي لنا النصف الثاني من ذي القعدة، عشر من ذي الحجة. فلو رحت أستطرد حول الحج، والأمر يعني وارد، لكن سيكون فيه من الاستطراد ما فيه. وكنت قد آثرت أني أعلم الناس يعني ما ينبغي أن يتعلمون دون أن يكون هناك استطراد واسترسال، فنحن أحوج ما نكون لأن نتعلم فرض الذي لا يسع المسلم جهله. ولما كان الأمر كذلك، فنكون بفضل الله تعالى في الدروس المئة السابقة شرحنا أركان الإسلام الخمسة. فيما أذكر نحو من 50 محاضرة مع الركن الأول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم 50 الأخرى التي شرحنا فيها الصلاة والزكاة والصوم والحج. وهممت أن أحدث فاصلا بين الكلام عن أركان الإسلام وركائز الإيمان، حتى أنني ترددت كثيرا اليوم، يعني أدخل على المحاضرة أو يمكن أن أقدم لكم رسالة اعتذار لتكون فاصلا بين الكلام عن ركن وركن، أو بين يعني أركان الإسلام وأركان الإيمان. ولكن في الأخير لما الاعتذار، ويمكن أن نبدأ هذا المنهج الجديد والحديث عن ركائز الإيمان. فعلى بركة الله، إن كنت أعتذر عن الدقائق الأولى التي تأخرت فيها في البث. أن تهيأ الكمبيوتر وبدأنا نبث لكم هذه المحاضرة. إذن يمكن أن نقول مع المحاضرة الأولى بعد المئة، يعني الدرس رقم 101، وبداية الكلام عن ركائز الإيمان. دعونا نسمي أركان الإسلام بأركان الإسلام، وأركان الإيمان بركائز الإيمان، وإن كانت كلمة أركان الإيمان تنطبق عليها تماما، فيقال أركان الإيمان وركائز الإيمان، وهي ستة. مبثوثة في القرآن ومختصرة مجموعة في كلام النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، هنا في حديث جبريل عليه السلام. دعونا نبدأ الحديث من أوله إلى أن نصل إلى هذه القضية التي نريد أن نشرحها وأن نبدأ فيها إن شاء الله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مريا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما علمنا سلفا منزلة هذا الحديث وفضله وبيانه لأهم معالم الدين، فهو يتحدث عن درجات الدين: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو يتحدث عن أركان الإسلام وأركان الإيمان ومعنى الإحسان، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وهو كذلك لمن فهم الحديث وفقه معناه. وبفضل الله تعالى هذا الحديث المبارك شرحنا منه الجزء الأول أو السؤال الأول، قال أخبرني عن الإسلام، وهذه رواية البخاري صيغة أخبرني عن الإسلام، رواية مسلم قال ما الإسلام بما الاستفهامية، والمعنى واحد لكن اختلاف كلمة أو الرواية. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طبعا في رواية مسلم أن تعبد الله وحده ولا شريك له. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، هذا آخر ما وصلنا إليه مع الدرس السابق المتمم للمئة كما قلنا، هذا على حسب غلبة الظن، وإلا يعني أنا ضبطت العدد أو كنت أتكلم بغلبة الظن، يعني في الدروس العشرة الأخيرة يعني كنت أتكلم بحسب غلبة ظني، هذا الدرس رقم كذا رقم كذا، فلعلي أصبت إن شاء الله. بعد هذه الخمسة والتي انتهت بكلامنا في الدرس السابق عن متممات الحج والعمرة، كلام عن طواف الوداع، عن زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، خذنا القرآن يعني الحج من القرآن والحج من السنة اللي هي حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع. صحيح كما قلت يعني لو حبيت أسترسل كان كل جزئية من هذه الجزئيات لما بنشرحها، بس هيكون في تكرار. خشيت من ورائه السآمة والملل، فكل الآيات القرآنية لو شرحت هنعود إلى مناسك الحج التي شرحناها، حجة النبي عليه الصلاة والسلام هنشرحها، هنعود إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خطبة عرفة وخطبة النحر معاني كبيرة وعظيمة، لكن ليست قضية حج وإنما هي قضية تأسيس دين وقواعد أمة قواعد عامة. فكانت الإشارات السريعة التي اكتفيت بها، فنقدر وجهة النظر هذه، وإن كنت أنا من النوع الذي يقبل وجهة النظر وجهة النظر الأخرى، ولست بفضل الله تعالى مبتلى بهذا الداء الذي هو إعجاب كل ذي رأي برأيه، فالمشورة يعني لها بركتها لو وجدنا من نستشيره فيما كبر أو صغر من الأمور. بعد ما تم من النبي عليه الصلاة والسلام الإجابة عن أركان الإسلام الخمسة، وسبق لي الكلام على أنه لازم نركز على أن هذه هي الأركان وليست هي الإسلام، وده معنى أول ما بدأت به قال ما الإسلام، قال أن تشهد على أنه الإسلام ليس هو هذه الخمس، إنما يفسره قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام في خمس، آسف بني الإسلام في خمس ولا على خمس؟ لو كانت في خمس لكانت هذه الخمس هي الإسلام، ولكن بني الإسلام على خمس، فتكون هذه هي أركان الإسلام. وهو كذلك، والفرق بيننا وبين غيرنا هو هذا الفهم. من غيرنا؟ يعني بيننا وبين العلمانيين مثلا، الذين يقبلون من الإسلام شعائره دون شرائعه. إسلام أمور تعبدية في المسجد، واحد يقول لا إله إلا الله ويذكر الله، يقول لا إله إلا الله 1000 مرة 10,000 مرة ولا يهمه، ويصلي كما يريد، ويزكي كما يحب، ويصوم كما يشاء، ويحج كلما استطاع، ولا في مشكلة. وده الدين اللي هو يعني يراد له أن ينتشر، أو الدين البديل والدين المعتدل من وجهة نظره، واللي هو عليه مثلا الصوفية، واللي ممكن يلتقي معاه الشيعة، وأفكار كثيرة فيها المداخلة وفيها المرجئة والتكفير والدواعش. دين يعني ملهوش دعوة بالقرآن والسنة. لكن لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يشرح هذه الخمس أراد أن يبين أنها أركان الإسلام، بدليل بني الإسلام على خمس وليس في خمس، وبالدليل الواضح جدا لكل ذي عينين أنه إذا كانت هذه الخمس هي الإسلام، فأين بقية الحقوق والحدود والواجبات والأركان والديات والمواريث والمعاملات والأخلاقيات إذا كان الإسلام هو فقط هذه الخمس؟ هذه أسس، هذه قواعد، هذه كما قلنا قاعدة وأعمدة. القاعدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والأعمدة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وعندك بقية اللبنات، البنيان، لبنات الإسلام قرآن وسنة، حياة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وفكرية وتعليمية، كل نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. والباب والأمر بالمعروف يجب أن يكون مفتوحا، والنافذة هي النهي عن المنكر ينبغي أن تكون مغلقة. فهنا فاتح النافذة عشان شوية هوا مثلا، أن يسمع أصوات السيارات والإسعافات ودوشة. لكن لما كنا في الشتاء بنغلق خلاص نستريح من هذه الأصوات. ممكن يشتد الحر يدخل على الذباب نطرده ونغلق دونه النافذة، يبقى نهي عن المنكر. والسقف ذروة سنام الإسلام، الجهاد، ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت، كما لو ترك أهل بيت السقف ذلوا، تعرضوا الكوارث واللصوص. لازم نبقى فاهمين انه هذه اركان الاسلام. وعندنا بعد البنايه الكامله التبييض والتجصيص والتهويه والاضاءه والفراش والرياش والاثاث بسنن النبي عليه الصلاه والسلام اللي بنتجمل بها. انت الان شايفني بتكلم ما شاء الله، انت قاعد قدام شيخ، قلنسوتي او عمامتي، ثوب الابيض، عباءتي، هذا مظهر واحد شيخ. بهذه اللحية أقص الشارب، أعفي اللحية، أتمسك بسنن. أنا من أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما بيحسن أنك أنت تسكن في بيت وهو يعني بلا إضاءة بلا تهوية بلا أثاث ولا فراش. هكذا سنن النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله ولا محمد رسول الله. ما إزاي الإسلام اللي انتشر؟ قلنا من باب الأهم دون المهم، المهم يندرج في الأهم. وهو كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم يكن الحج وقوفا بعرفة فقط، بل مع عرفة الإفاضة ركن آخر، الإحرام، الطواف، السعي، كلها أركان، غير الواجبات، غير البعد عن المحظورات. تقول لي الحج عرفة، أيوة ده أهم شيء في الحج. فلما نقول الإسلام أن تشهد ويذكر الخمسة، هذا أهم ما في الإسلام. وانت رأيت كيف قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد، يمكن لمن فهمها فهما جليا وجيدا أن تكون دينا وحدها، لأنها تصديق القلب وتلفظ اللسان والعمل بالجوارح، فهي دين تشهد، فضلا عن بقية الكلمة لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت وإيمان بالله. إلا الله الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، توحيد بأسمائه وصفاته وذاته وربوبيته وإلهيته. غير أن محمد رسول الله شهادة له بالطاعة والاتباع والانقياد صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد من الفهم الصحيح، وما لم يكن من خلال النص فبجمع بين النصوص، كقولنا بني الإسلام على خمس تبين هذا المعنى، وبقية النصوص الموجودة في القرآن وفي السنة. طيب هذا من باب الربط يا إخواني، من باب التذكير بالعناوين العريضة. من بعد قول عليه الصلاة والسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال، والقائل هنا جبريل، قال صدقت. صدقت، انت بتقرر، انت بقى مش سائل ولا جاي تستفهم، ده انت انك تريد ان توصل الينا معنى اخر. لذلك قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه، ده الشيء اللي انقدح في أذهاننا أن هذا أعرابي يسأل عن الإسلام، إنما كونه يقول له صدقت يعني عارف المعلومة اللي قالها النبي عليه السلام وبيأكد عليها بصدق عليها، ولم يزل يعني لم أقصد من الزوال وليس يعني لم يزل هذا اللبس من أذهان الصحابة إلا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال ده جبريل بيعلمنا كيف نسأل، طريقة السؤال، كلام في الأساسيات، قواعد الدين قبل غيرها، والأصول قبل الفروع. وإلا فهذه الجملة لما تقرأها في الحديث تعرف أنه حصل نوع من الاستغراب، هو يقول له صدقت. والعلماء أخذوا منه فائدة علمية، يكره السؤال لمن يعلم. أنت عارف سؤال ليه تسأل فيه، ولكن يمكن أن يسأل ليعلم غيره. أنا رجل عندي معلومة وجالس في مجلس علم وفي واحد من أهل العلم، وبعدين سألته سؤالا أنا أعرفه لكن أردت أن أسمع إجابته للحاضرين، هذا من الدين، وهذا فعل جبريل عليه السلام. ابن استخلص أحكاما من كل كلمة في الحديث. قال صدق، لا ينبغي أن يكون يعني يسأل وهو يعلم إن الله كره لكم قيل وقالوا كثرة السؤال. إذن فلماذا سأل جبريل؟ ليعلم غيره. إذن يجوز أن تسأل سؤالا في مجلس علم أنت تعلمه من باب أنك تريد أن تعلم غيرك، هكذا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وفي السؤال الثاني ركائز الإيمان برضو قال له صدقت، ولكن عمر لم يعد التعجب، خلاص اكتفى بواحدة. وحتى في الثالث لا أعاد كلمة صدقت ولا أعاد المعلومة التي جاءت، لأنه في حاجة اسمها الاكتفاء. يعني هو في أول مرة قال صدقت، فقال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. فلما سأله عن الإيمان قال صدقت، لم يعد عمر، لأنه ده يكون نوع من الحشو والاستطراد، لم يعد قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه. ولما سأله عن الإحسان لم يقل، حتى إنه قال له صدقت، لأنه خلاص يعني إيه، من باب الاكتفاء إنه تم معرفة هذا الشيء، وله يعني في اللغة وفي البلاغة ما يبرره. خلاص مش واحد يقول لك طب ليه ما قالش هنا صدقت، هو ليه عمر ما عادش يسأل؟ ما هو ده اكتفاء، هذا من باب الاكتفاء. وإلا فهو قال له صدقت، وظل التعجب قائما عند عمر وعند غير عمر، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فأدركوا المعنى وزال منهم اللبس والعجب. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. كانت هذه بمثابة التعقيب على السؤال الأول والإجابة عليه. بيأتيك السؤال الثاني، وبالمناسبة من باب العلم بالشيء، الأمانة العلمية بتقتضي أن الحديث وهو في كتب السنة كلها، من رواه الصحيحان أو أخرجه الشيخان، لكن فيه برواية البخاري ومسلم تقديم وتأخير. يعني في رواية البخاري سأل عن الإسلام أول سؤال، والإيمان السؤال الثاني، الرواية اللي أنا ماشي معاها في الشرح. في رواية مسلم قال ما الإيمان رقم واحد في السؤال، قال ما الإسلام السؤال الثاني. يعني لعل هذا من فعل الرواة، لعل هذا من فعل الرواة، أو لفهم بعضهم أن قضية الإسلام والإيمان قضية تكاملية وبينهما عموم وخصوص. وهذه قضية يعني ذكرت شيئا أو طرفا منها في الأول عند الكلام عن تعريف الإيمان، وأنا لا أتكلم عن معنى الإيمان، سيأتي الكلام عن بعض مسائل في تلك القضية إن شاء الله تعالى. فيأتيك السؤال الثاني في رواية البخاري قال أخبرني عن الإيمان، ويأتيك السؤال هذا على إنه الأول في رواية مسلم، ولا يترتب على هذا يعني مزيد أمر سوى أن يقال أيهما أسبق، الإسلام أم الإيمان. وقد سبق الكلام على أن الإيمان أسبق من الإسلام ويلحق بالإسلام، لأن الإيمان ليس على درجة واحدة، بل هو مطلق إيمان وإيمان مطلق. وحتى لا يقع اللبس في كلمة مطلق إيمان وإيمان مطلق، نقول مطلق الإيمان هو التصديق، بداية الإيمان، والإيمان المطلق هو كمال الإيمان أو حقيقة الإيمان. فمطلق الإيمان التصديق أولا، يعتريه الإسلام، يأتي بعده، ثم يزداد الإنسان في إسلامه إيمانا ليصل إلى الإيمان المطلق أو إلى حقيقة الإيمان، أولئك هم المؤمنون حقا، فيأتي بعده. فمن هنا ممكن الكلام عن الإيمان قبل الإسلام أو الإسلام قبل الإيمان، باعتبار أن الإيمان منه ما يسبق وهو التصديق، ومنه ما يلحق وهو الكمال. ولذلك العلماء يقولون إيمان واجب وإيمان مستحب. حقيقة هنا يأتيك الكلام عن الإيمان بمعناه اللغوي التصديق، لا ينبغي أبدا الوقوف عند المعنى اللغوي دون الاصطلاحي أو الشرعي. كلام عن المعنى اللغوي للتقريب، تقريب المعنى كمدخل لما بعده، إنما ليس هو الإيمان. وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمصدق لغة، لكن أنت هتقف بالإيمان في معناه الشرعي عند المعنى اللغوي كما قالته المرجئة مثلا، الإيمان مجرد تصديق أو الإيمان مجرد اعتراف، فلو صدق بقلبه يكفيه أو لو نطق بلسانه يكفيه، ده غلو في الدين ذميم، وتنقلب عليه الحقائق انقلابا جذريا، يصبح إبليس في قمة الإيمان باعترافه وهو يقول ربي، هذا اعتراف، فبعزتي، ده اعتراف. ولا الإيمان القلبي اللي كان موجود عند أبي طالب أو عند غيره، بل كان عند كل المشركين، إنهم لا يكذبونك لكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وعند أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق هم يعلمون. ولا فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، تيجي تقول الإيمان مجرد تصديق وتقف عندهم؟ طب ما هو يعني هيبقى التيمم مجرد القصد، أو الحج مجرد القصد، وهيبقى الصلاة مجرد الدعاء، والصوم مجرد الإمساك، والزكاة التزكية والتطهير. لو أنه تحققت هذه المعاني تقف الأركان الشرعية عندها، يعني بدل ما صلي أدعو، وبدل ما صوم عن الطعام والشراب والجماع مطلق الإمساك عن الكلام يمشي، وما دمت بحاول أعمل تزكية لنفسي وتطهير تسقط عني فريضة الزكاة التي إخراج مالي معلوم بقدر معلوم لناس معينين، ومجرد القصد والتيمم لأي وجهة يبقى بديل عن الحج الذي هو مناسك معينة ومحددة في بيت الله الحرام وأماكن الشعائر والنسك، منى وعرفة والمزدلفة. لا طبعا اخواني، دي مسألة يعني من من الناس يعني يختل عقليا ويقول هذا، لكن والله سمعنا هذا، وفي كلام ناس بياخذوا ألقاب كبيرة، اولا هم بيتصاروا في الإعلام وعلى الشاشات، والحاجة الثانية انه ممكن يقول لك ايه المفكر الإسلامي الكبير كيف يعني. ولا اللي برضو واحد فكرني كان يتكلم عن الكفر، لك الكفر يعني الستر، خلاص اكتفى بانه المعنى اللغوي. لا يا اخواني، نحن لا نكتفي بالمعنى اللغوي، نحن ندخل بالمعنى اللغوي على المعنى الاصطلاحي. اذا كان الايمان لغه التصديق، فهو اصطلاحا تصديق بالجنان قلب، تلفظ باللسان، وعمل بالاركان بالجوارح. لما قالوا الإيمان هو مجرد التصديق نفوا عنه الزيادة والنقصان، نفوا عنه الزيادة والنقصان. لا، الإيمان ليس مجرد التصديق فحسب، ومن ثم هو يزيد وينقص حسب ما جاء صريحا في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، فهنا أمام الحديث قال أخبرني عن الإيمان. الإيمان كم هي كلمة عظيمة، وإذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا. فعلا ضياع الإيمان، ضعنا بضياعه. المجتمع الإسلامي الأول لما حقق معالم الإيمان تغير، من شعوب وقبائل متفرقة متناحرة متقاتلة إلى أمة قال الله عز وجل عنها وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، أي المؤمنون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، أي الأنبياء. كيف الإيمان حول عمر، كيف حول الخنساء، يعني عمر كرجل والخنساء كامرأة، كيف حول الأوس والخزرج كقبيلتين، حول هذا الجيل الذي ليس له نظير ولا مثيل، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، تحولوا من رعاة غنم إلى قادة الأمم، ومن عباد حجر إلى سادة البشر، ومن قوم يخافون أن يتخطفهم الناس كحالنا اليوم، إلى أمة خضعت لها الفرس والروم وسادت وقادت، هدى الله على أيديها العباد وفتح لها البلاد، وصاروا كما قال الربعي بن عامر لرستم وقائد جيشه، إلى كسرى وقائد جيشه رستم، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. الإيمان يا إخواني، إيه والله الإيمان هذا شيء عجيب، كثير الحياة، وليس مجرد كلاما نظريا ولا بيان قواعد فقط أو معالم، لما شيء واقع. الصحابة رضي الله عنهم قالوا أوتينا الإيمان قبل القرآن، فلما أوتوا الإيمان وأوتوا القرآن ازدادوا إيمانا على إيمان. ما الدين سوى إيمان وتقى، يصل بك لدرجة عظيمة جدا، لدرجة الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال أخبرني عن الإيمان، قال قبل أن أدخل في الإجابة، الإيمان كما علمت في اللغة العربية لغة التصديق، وهو عند السلف قول وعمل، وفي كلام أهل السنة والجماعة تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وقولهم قول وعمل فيه اختصار، فيه اختصار منهم من زاد قول وعمل ونية، ومنهم من زاد قول وعمل وسنة. وأرادوا بقولهم وسنة إخراج البدع من الإسلام، وأرادوا بقولهم ونية أنه النية في المقام الأول تمثل العمود الفقري لكل عمل في الإسلام، لكل قول ولكل عمل، قلبيا كان أو بدنيا، النية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا فالقول موجود والعمل موجود، لكن الفارق هو النية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من غير زيادة النية والسنة إجمال في القول والعمل، قول وعمل، قول ماذا وعمل ماذا؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، هذا هو التفصيل في المسألة وهو مقرر عندهم، ويبدو واضحا في كلام أهل السنة لأنه تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. والقلب عندنا من أهم ما ينبغي أن يتحدث عنه، هو الأساس، هو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما قيمة كل أعمال الأبدان إذا لم يكن القلب أساسا لها؟ أعمال القلوب هي مدار الأمر، ومدار الأمر في أعمال القلوب على النية وإخلاص النية لله عز وجل. ثم تيك الكلام عن أعمال القلوب مجال رحب واسع، وإن كان يعني لم يتحدث عنه كثير من علماء الأمة مثل ما تناوله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. حقيقة يعني علم القلوب جانب خطير، وعليه مدار صلاح الأمة. فالقلب هذا الذي هو محل تفكر تعقل والاعتبار ما هو القلب الحسي الذي ينبض وعبارة عن شرايين وكذا والشريان والأذين والبطين؟ لا، القلب العاقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آية الحج وفي آية الأعراف يقول عز وجل: ولقد زرعنا الجنة وكثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قضية القلب خطيرة جدا. إن كان في ناس هم بيتكلموا عن القلوب وشفاء القلوب وأمراض القلوب يعني فصلوها فصلا تعسفيا عن قضايا العقيدة، لكن هي الأصل. فإذا أنت رحت تتحدث عن الإيمان تقول قول وعمل، قول القلب هو التصديق وعمل القلب الانقياد الخضوع الاستسلام. ما قيمة أنك تجد الإنسان الآن يقول لك أنا مؤمن وأنا مسلم وما في أدنى معنى لعمل القلب المتمثل في الخضوع والانقياد؟ إذن بدون قول القلب الذي هو التصديق ما يتحقق الإيمان أصلا. ضد التصديق التكذيب الكفر. وعمل القلب الخضوع والانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قول القلب وعمله. والله ممكن هذا شيء يعني استرسل فيه بطريقة عجيبة، لكن نشير إشارات فرض العين الذي ينبغي أن نتعلمه. قول نعم، عرفت أن قول القلب هو التصديق وعمل القلب هو الانقياد. ثم يأتيك قول اللسان وهو النطق الاعتراف الإقرار. بدون هذا الإقرار كيف أشهد له بالإيمان أو بالإسلام؟ ينطق بلسانه يقول ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا قول اللسان الذي يجعله يقول كلمة الإيمان ويحذر من قول كلمة الكفر. تفرض واحد قال كلمة الإيمان ولكن عقبها بكلمة كفر، خلاص يكفر بعد إيمانه ويرتد بعد إسلامه والعياذ بالله. ولذلك ذكر الله عز وجل صنفا من الناس كانوا مؤمنين وقالوا كلمة الإيمان، لكن بعد ما قالوا كلمة الإيمان قالوا كلمة الكفر نطقوا بها. فماذا كانت النتيجة؟ كفروا بعد إيمانهم. كفروا بعد إيمانهم. في الآيات: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم وهموا بما لم ينالوا. إذن لابد من قول كلمة الإيمان، هذا نطق اللسان. ثم العمل، عمل الجوارح، جوارح تعمل، قلب ينقاد وجوارح تعمل، تنفذ، تطبق. إنما مسلم والسلام على طريقة المرجئة: يكفيك القول أو يكفيك الاعتراف أو يكفيك التصديق، الجوارح تعمل. أنت اعترفت، هات الأدلة. ما الأدلة؟ خضوع الجوارح، خضوع الجوارح. فقولهم الإيمان قول وعمل، أرادوا به هذا التفصيل: قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق والاعتراف، وعمل القلب هو الاستسلام، وعمل الجوارح الانقياد أو التنفيذ، تطبيق. ثم يأتي الكلام عن النية، أساس كل عمل، إنما العمل بالنيات. والسنة للبعد والتوقي والحذر مما يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو من جنس البدع. الإيمان هذا أحد تعاريفه. الإيمان قول وعمل، ونفصل: قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح، مع من زاد النية والسنة. تأتي إلى قول الحسن البصري بهذا الفهم. هو يعني أنا بقول الحسن البصري حتى أرد الفهم الزائع الشائع أنه هذا حديث منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من كلام الحسن البصري ويعتبر حديث، ولكنه مقطوع على تابعي، أنه المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام والموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي. فماذا قال الحسن البصري رحمه الله؟ قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلم أو بالتلهي، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي أو بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. هي كقولهم وقول وعمل، وقر في القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي المجادلة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا محله الأساسي، القلب هو محل الإيمان، لذلك الجوارح تابعة للقلب. ولا يكفي أن يكون الإنسان في جانبه التعبدي جوارح، والقلب خلو من الإيمان، فارغ، مشغول، لاهي، ساهي. قلب هو الأساس. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتلهي، إنما الإيمان ما وقر في القلب صدقه العمل. هذا هو تصديق، يصدقك بأنك مؤمن بقلبه أنك تعمل، لكن ما في دليل الصدق. كالذي يعترف ولا يأتي بالدليل، كيف نصدقه مع أن الاعتراف سيد الأدلة؟ وهو هو هذا التعريف المشهور الذي قرأناه في كتب العقيدة على لسان أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة خير القرون، قبل ما يكون في أشاعرة وقبل ما يكون في ماتريدية. وإلا فالإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله صار إماما من أئمة أهل السنة في آخر حياته، بعد أن كان اعتزاليا طيلة شرخ شبابه إلى سن 40، ثم المرحلة المتوسطة التي كان فيها أشعريا، وتبعه كثير من علماء الأشاعرة، وجلهم رجع عن المذهب، وكلهم في الأخير أو جلهم عادوا إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وكتاب الإبانة في أصول الديانة بيحكي هذا ويبينه، ولا عبرة بقول من قال هو منسوب إلى أبي الحسن الأشعري وهو كذا وهو كذا. يعني حقيقة يعني هذا هو الذي يراد أن ينتشر الآن، البديل عن الإسلام الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. فهذا هو الذي نعني بأهل السنة والجماعة، لا نعني الأشاعرة ولا الماتريدية، وإن كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. هذه قضية يعني مفروغ منها، والذين يقولون بغير هذا فقدوا كل حجة وكل دليل، ولجوا إلى الإرهاب والعنف وإلى السب والشتم وإبعاد الآخرين، ويعني لجوا إلى أهل السلطان في تنحية هذه الأفكار الصحيحة عن الواقع، وصاروا هم يتقوون بأهل السلطان، وعملوا مؤتمر أهل السنة والجماعة في جروزني بالشيشان عشان يقولوا لا هم دول الأشاعرة والماتريدية وإخواننا الصوفية وبعض أهل الحديث. هذا كلام يعني الدين الذي يراد له أن ينتشر الآن في ظل ضعف الصحوة الإسلامية، فشل الثورات التي تسمى بالربيع العربي، الأمور يعني تمشي على نحو ما قال القائل: تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن، لكنها لن تستمر هكذا طويلا حتى يأذن الله عز وجل بأن توضع الأمور في نصابها ويرجع الحق لأصحابه وينتصر الإسلام ويطلع نور الفجر بعد سواد الليل وشدة ظلمته الحالية. فأبشروا عباد الله. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وجاء هذا التعريف كرد فعل على كل فكرة ضالة قالتها فرقة من الفرق الضالة النارية. اللي وقف بالإيمان عند تصديق القلب فقط، أو اللي وقف به عند اعتراف اللسان فقط كغلاة المرجئة، واللي أخرج منه العمل كمرجئة الفقهاء الحنفية، واللي قال إنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص أو يزيد دون أن ينقص، كل هذه الأقوال الموجودة في علم الكلام والذي كلما أتيت عنده مررت به سريعا مرور الكرام، لأني أكره علم الكلام يعني كراهة شديدة والحمد لله. أقول كل هذا الذي قالوه أصحاب هذه الفرق ومن وافقهم كان الرد عليهم بهذه الكلمات هو تصديق بالجنان. والجنان هنا القلب، اسم من أسماء القلب مثل الفؤاد. طب ليه نقول الجنان؟ سجعه عشان نحفظ. طب ما في واحد لو ما قرأش الجملة دي على لسان الشيخ هيقول الجنان، والجنان هنا هتبقى جمع جنة، لأما جنان اللي هو الجنون، سواء كان المعنى المحمود أو لا بنقول. ولذلك العلم لابد فيه من شيخ، فلا يؤخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي، لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. فهنا نقول إيه؟ جنان، تصديق بالجنان يعني القلب، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان. برضو ممكن تتفهم غلط على أن الأركان أركان الإسلام، لا لا، عمل بالأركان يعني الجوارح، تنقاد لكل ما جاء في الإسلام من كتاب وسنة أو فرض وسنة. تصديق بالجنان، تلفظ باللسان، عمل بالأركان، يزداد بالطاعة. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، هذه زيادة الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كافرون، هذا هو نقصان الإيمان. وما يقبل الزيادة يقبل النقصان. كل علماء السلف أهل السنة في القرون المشهودة بالخير كانوا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وكانوا يقولون بأن العمل من مسمى الإيمان. لذلك هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. وهذا الكلام الذي اختصرته لكم اختصارا هو فيه كتب ورسائل علمية ومجلدات ومباحث مطولة، هذه خلاصتها والحمد لله. فكانت هذه وقفتنا مع السؤال، قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله وحلقة جديدة، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.